بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأخرجنا من الكريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإما حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طيبا. وصلنا إلى العمل كعنصر أساسي في من عناصر هذا النظام حتى نحيا حياة فطرية على مستوى المجتمع. نحن بحاجة إلى العمل، نحن بحاجة إلى العمل، ولذلك الله سبحانه وتعالى يربط هذه الفطرة بالتسابق على عمل الخير. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان أن لكل إنسان يعتبر هو فاعل، كما بينا في عندما تكلمنا عن العمل، له هدف خاص، سواء كان هذا الهدف فردي أو اجتماعي، له غاية خاصة. وحتى يصل إلى ذلك الهدف وإلى تلك الغاية، فإنه لابد من أن يمارس عمل معين، وهذا العمل يكون مقنن بقوانين معينة. أحيانا هذه القوانين تكون عادات، آداب مفروضة في المجتمع، وأحيانا تكون آداب دينية، قوانين دينية. والقرآن يبين ولكل وجهة، وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يعني ماذا؟ يعني أن كل إنسان يتوجه نحو جهة معينة وينادي بالتسابق على الخيرات. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، في كلامه عن أعداء الدين. أولئك الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني أن هناك سبيل لله وهناك سبيل معوج. سبيل الله يراد به القوانين الدينية، وهناك من يتوجه إلى ذلك الطريق المعوج ويعتبره هو دينه. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، إذن هناك دين، هو دين الفطرة، هو دين الله الذي فطر الناس عليه، الذي يتوجه إليه الإنسان بطبيعته. وهناك ماذا؟ وهناك دين نابع من اندفاعات هذا الفرد، رغبات هذا الفرد، نفسانيات هذا الفرد، أو اندفاعات أيضا اجتماعية تحكم هذا المجتمع، والفرد يسير في ضمن هذا المجتمع دون أن يحكم إرادته ودون أن يغير ما يعمه ضمن هذه الجماعة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن ونفس وما سواها فألهمها الفجور والتقوى، كل نفس الله سبحانه وتعالى ألهمها الفجور والتقوى. وهنا نشير إلى ماذا؟ نشير إلى الفرق بين السيد الشهيد والشهيد المطهري. الشهيد المطهري ذكرنا مسبقا بأنه يقول بأصالة المجتمع وأصالة الفرد، وبينا كيف أنه يعتبر المجتمع أصيل ليس له كيان مستقل، هذا واضح، وإنما مركب حقيقي روحي، روح جماعية، أسمها بالروح الجماعية. ثم يأتي الشيخ المصباح وينتقد كلام الشيخ المطهري، ويأتي السيد الشهيد ويبين، يضيف إضافات على كلام الشيخ المصباح. السيد الشهيد تقريبا نفس كلام الشيخ المصباح بأن المجتمع ليس له روح جماعية وليس له حقيقة مستقلة عن الأفراد، وإنما الأفراد إذا قاموا بعمل هذا العمل يوصف بأنه فردي إذا كان يلحق فيه الفاعل وغايته، ويوصف بأنه عمل اجتماعي ويحاسب عليه المجتمع إذا كان ماذا؟ إذا حقق تأثير وموج اجتماعي باختلاف درجات هذه الأمواج والتأثيرات الاجتماعية. ولكن هناك خطاب للفرد في ضمن الجماعة، وهذا كتاب للمجتمع، ولكن هذا العمل الذي يوصف بأنه عمل اجتماعي هو محسوب للفرد، وأيضا موجود في كتاب ماذا؟ الحساب الجماعي. ولذلك يقول السيد الشهيد نصاً في المدرسة القرآنية أن هذا العمل هو موجود في كتاب الفرد، وهو موجود أيضاً لأنه قام به الفرد. للفاعل والغاية متحققة في العمل الاجتماعي، ولكن لأن هناك ركن ثالث وهو تأثير هذا العمل على المجتمع وإحداثه إلى ثورة اجتماعية، موجة اجتماعي بأي درجة كانت، فهو يوضع أيضا في كتاب ماذا؟ في كتاب الحساب الجماعي، فيحاسب فيه الفرد ضمن الجماعة إن خيرا، إن كان تأثيره خير فيثاب عليه، وإن كان تأثيره شر فيحاسب عليه أيضا حساب ضمن المجموعة. واضح؟ إذا رأي السيد الشهيد هو يبين أكثر فكرة ماذا؟ يكمل فكرة الشيخ المصباح. الشيخ المصباح يقول أن هناك لا يوجد جماعة ولا يوجد مجتمع، وإنما الأفراد هم الذين يحاسبون، صحيح، ولكن ما بين لماذا أصبح هناك حساب للمجموعة للأفراد ضمن المجموعة. السيد الشهيد فصل في هذه المسألة في كتابه المدرسة القرآنية، لماذا يجب أن يكون هناك حساب مفرد وحساب ماذا ضمن المجموعة. زين، إذا كل إنسان متوجه إلى طريقة حياته يديرها وهو متوجه إلى وجهة معينة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لذلك الله هنا يأمر الإنسان بأن يتوجه للدين الحنيف الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين هو الذي يكون حياتك، ولن يتبدل هذا الطريق، لن يتبدل هذا الطريق. لذلك نجد هناك رغبة ملحة عند الإنسان لماذا؟ للحياة ضمن قانون. إذا لم يكتشف القوانين الفطرية، القوانين الإلهية التي يضعها الله سبحانه وتعالى ضمن نظام أسباب ومسببات لا تقبل حتما لها، لهذه القوانين غاية تريد أن توصل الإنسان إليها الله سبحانه وتعالى، حتى لو كما بينا في الدرس السابق أن الإنسان إذا لم يكتشف غاية هذه الأعمال إلا أنه لها غاية حتما، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني لم نخلقها عبث، وإنما هناك غاية إلى هذا الخلق، كما يقول الإمام علي عليه السلام غاية هذا العالم والإنسان سوف تظهر متى؟ القيامة، فإن الغاية هي القيامة، الغاية هي القيامة. ماذا يعني الغاية هي القيامة؟ يعني أن الغاية هي أن يقوم على الإنسان، ينهض هذا الإنسان يوم القيامة فيتحقق النهوض الأتام، والنهضة الأتام للإنسان، وهذا معنى الرشد، المجتمع الرشيد، الإنسان الرشيد هو الذي يكون في حالة نهضة وحركة دائمة وتكامل دائم. وتكامل دائم. إذا مسألة الإيمان بأن هناك قانون ويلزم أن تكون الحياة تتحرك ضمن قانون، لكن اختلف الإنسان هل هذا القانون في تاريخه، اختلف الإنسان في تاريخه، هل هذا القانون هو قانون يجب أن يكون من الله أو من الإنسان نفسه؟ عواطف الإنسان تحدد، عقل الإنسان يحدد، أو لابد أن يكون من يحدد القانون هو الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي والاتصال بالغيب. وبينا أن هذا الإنسان عندما يتحرك ضمن غاية معينة فإنه يلاحظ في كثير من الأحيان أنه يتحرك ضمن هدف معين ولكنه يصل إلى هدف آخر، يتحرك ضمن دائرة ثم يحدث شيء له صدفة لا يقصده ولا يريده، دليل أن هناك ماذا؟ هناك نظام أكبر من نظام الحركة الإنسانية، حركة الإنسان، هو يحكم، هو يحكم عالم الوجود، وأن هناك غاية وراء هذه الغاية التي يتحرك الإنسان من أجل الوصول إليها، هي التي تدير وتدبر هذا الوجود. فمن خلال نظام العلية والمعلولية الكوني والحركة الكونية يمكن أن نكتشف بأن هناك نظام فطر عليه الخلق وكل الخلق يتحرك وفق ذلك النظام، ويجب أن يكون هذا الإنسان حتى يصبح هذا الإنسان أيضا في حالة رشد، يجب عليه أن يهجر نفسانياته كما بينا سابقا، وأن يتحرك ضمن هذا النظام الفطري حتى ينسجم مع بقية مكونات هذا الوجود وهذا الكون. وأن يعرج في عوالم هذا الوجود. إذن ثمرة الإيمان بأن هناك نظام فطري لابد أن نحاول أن نتلمس في أعماقنا، ونحاول أن نتعامل معه من حيث مثلا فنبني العلاقات الاجتماعية على أساس الحب والكره، التولي والتبرع، نبنيها على أساس هذا النظام الفطري، نبنيها على أساس إحياء الفطرة، على أساس إحياء الفطرة. ثمرة هذا الإيمان بالفطرة وثمرة العروج على أساس الفطرة، العروج في المجتمع، العروج الاجتماعي، ثمرتها ماذا؟ أن تتحقق الحياة المحمدية، حياة محمد صلى الله عليه وآله. محمد كان في غاية الشفافية والصفاء صلى الله عليه وآله في علاقاته الاجتماعية، كان في غاية الصدق والرحمة والحكمة والوضوح. حتى تتحقق الحياة المحمدية ونعيش حياة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وعليه أجمعين، لابد أن نحكم الحياة الفطرية والنظام الفطري. إيه النظام الفطري؟ في السياسة، النظام الفطري في الثقافة، أن نأخذ ما ينسجم مع هذه الفطرة ونترك ما يشوه هذه الفطرة. في الاقتصاد، في الملبس، في المأكل، في الدفاع عن أنفسنا، ندافع عن أنفسنا بما ينسجم مع هذه الفطرة ونترك الوسائل التي تشوه هذه الفطرة. في علاقاتنا الاجتماعية، نقيم العلاقات التي تحقق إحياء هذه الفطرة. ومن هنا نفهم حقيقة الانتظار، وأنه كيف أن الله سبحانه وتعالى سوف يظهر هذا الدين على هذا الدين على الدين كله. ظهور الدين على الأرض يعني إحياء الفطرة الإنسانية، لأن الدين ليس إلا قوانين وأنظمة تطبق على حياة الإنسان. فإذا كانت هذه الأنظمة والقوانين فطرية إلهية، يعني حدثت إثارة الفطرة، إثارة العقول، وهي هدف الأنبياء، وظهرت هذه الإثارة على حياة الناس، صارت حياتهم حياة نبوية، حياة محمدية. هل حقيقة ظهور الدين على الأرض، ظهور الدين على الدين كله، أن يظهر الدين على الدين كله يعني أن يعيش الإنسان القيم الدينية في حياته، في واقعه، وليس على مستوى المفاهيم. ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يرتبط ارتباط وثيق بماذا؟ بحياتنا حياة فطرية. وهذا حقيقة الانتظار. المنتظر هو أن يعيش هذه الأنظمة الفطرية. فمثلا الأستاذ في تربيته، في تدريسه، الطبيب في عمله، لا يلتفت إلا إلى قيم هذه المهنة، يراعي ويجذب ما ينسجم مع فطرته، ويترك ما يشوه فطرته، فيكون من المنتظرين، من المنتظرين إلى الإمام، لأنه أظهر الدين على الأرض، في موقعية أظهر الدين على الأرض. الأستاذ كذلك، التاجر كذلك، عندما يظهر الدين، عندما يعيش هذه الحياة الفطرية، يعيش القيم، ما يداعب وجدانه وما يحيي وجدانه. والإنسان عندما يكون، عندما يلتفت إلى نفسه ويعيش أعماقه، فإنه سوف يشعر بمتطلبات الروح ومتطلبات الفطرة. ولكن نحن بحاجة إلى أن نخرج من هذا الحجاب، حجاب الطبيعة، وأن نحكم فطرتنا على هذه الطبيعة. و كل إنسان يلتفت إلى هذا الواقع وهذه الحقيقة، أن الإنسان لديه رغبات تلح عليه، رغبات باطنية، لكن المشكلة أنه في كثير من الأحيان يتوسل بطرق حتى يسد هذه الرغبات دون أن يلامس هذه الرغبات ليكتشف واقعها، ليكتشف حقيقتها، ليكتشف أنها ليست من عالم المادة حتى تسد بالماديات، وإنما هذه الرغبات رغبات من عالم الغيب، رغبات من عالم الغيب، ليست حسية مباشرة، ليست مادية، ليست طبيعية، ليست من هذا الخلق، وإنما هي من عالم الأمر، تحتاج منا إلى الاتصال وعدم التلوث بألواف عالم الطبيعة. لذلك هذا العمل الذي يقوم به الإنسان، العمل الصالح، يحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى طريق مستقيم، يحتاج إلى استقامة، وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. سعادة الإنسان استقامته على العمل، استقامته على العمل، يعني أن تصبح حياته قائمة على هذا العمل، وهو مؤمن بأن هذا العمل هو الذي يوصله للسعادة. هذه الاستقامة هي التي تحقق سعادته. الاستقامة على العمل عنصر أساسي في الوصول إلى السعادة. حتى في العرفان المستحدث عندما يتكلم عن السعادة، هؤلاء الفرق المختلفة التي تريد أن تشبع الفطرة، مثلا تريد أن تشبع ما يحتاجه الإنسان إلى العشق والمحبة، إلى الجمال، إلى الخير، إلى الحرية، إلى البهجة، القدرة، الراحة، كل هذه أمور فطرية يحتاجها الإنسان. عندما لا نعالجها بالإيمان بالغيب وأن هناك عوالم أخرى يعرج لها الإنسان فوق عالم الطبيعة وأوسع من عالم الطبيعة، عندما لا نعالجها بأن هناك يوم آخر، فإننا سوف نقع في أحد اتجاهات العرفان الكاذب المسمى اليوم بالعرفان الكاذب. فكل العرفانات المستحدثة، العرفانات الكاذبة، هي تريد أن تشبع الفطرة. مثلا لاحظوا ساي بابا الذي ولد في سنة 1926 في الهند، ادعى وهو في السن 14 أنه مصطفى من الله لهداية كل الناس، وقال أن الدين حاكم على كل الأديان، لكن يمكن الاعتقاد برسالته مع الميل إلى الأديان الرائجة الأخرى. يقول أنا لست روحانيا لدين من الأديان، ولن أبلغ لأي دين، جئت ليصبح الهندوسي أفضل في هندوسيته، والمسلم أفضل في إسلامه، والمسيحي أفضل في مسيحيته. زين، وكان يقول بأن معجزتي هي قدرتي على إيجاد تحول في أعماق الإنسان. إذن تركيزه كان على ماذا؟ على أن في أعماق الإنسان ينطلق التحول من الأعماق، من الأعماق، ثم القيم التي يدعو إليها. أصول الدعوة عنده هي أول شيء الحقيقة، أن يكتشف الإنسان حقيقته وأنه أعمق من هذا البدن المادي. الثاني التقوى، أن يتقي ويلتفت ويبتعد عن القبائح. ثالث الصلح، أن يعيش حياة الصلح مع الآخرين. الرابع العشق. الخامس الابتعاد عن الخشونة. لاحظوا عبارات وقيم يعشقها كل إنسان، سواء كان مسيحي، هندوسي، مسلم، يهودي. ولذلك يقول طريق الوصول لله كثيرة، لكن المقصد واحد، هو أننا نعشق الحقيقة، نعشق التقوى، نريد الصلح، نريد أن تكون هناك علاقات عشقية بين الناس، ولا نريد أن تعم الخشونة كما هو حادث اليوم. إذن هذه الفرقة من الفرق التي تدعي أنها تستطيع أن توصل هذا الإنسان إلى من خلال هذه الأصول الخمسة، ومن خلال رياضات معينة يقوم فيها هذا الإنسان حتى يلقن نفسه أنه
يبتعد عن الخشونة، أن يتقي القبائح، أن يصالح الآخرين. ولكن في هذا الطريق إشكالات. نعم، هو يغذي جانب من جوانب الفطرة، ولكن أيضا في الرغبة في القدرة، الرغبة في الحرية، حب الخير المطلق، الانزجار من الظلم، هذه أيضا أمور وش فيها؟ أمور فطرية. فلا نستطيع أن نصالح مطلقا، وإنما الإنسان أيضا بالفطرة هو ينفر من الظلم والظالمين، هؤلاء لا يمكن أن يصالحهم. إذا هذه فرقة من الفرق. مسبقا أيضا تكلمنا عن إيكنكار، الذي يقول بأنه يستطيع من خلال سفر الروح أن يرتقي بهذه الروح، وأن ارتقاء الروح يتحقق بالخروج من هذا البدن، وذلك يتم من خلال تمارين، بأن نتخيل مثلا مكان معين ثم نكرر ونقوي هذا الخيال حتى نسافر فعلا بأرواحنا إلى ذلك المكان، ويقوم بتمرين تقوية الخيال، ثم حتى تحدث له المكاشفات. أيضا في عندنا فرقة ثانية من العرفان المستحدث، اللي هو عبودية الشيطان الجديدة في بريطانيا. هؤلاء لا يعتقدون بوجود شيطان خارجي، بل يقولون أن الشيطان موجود في الطبيعة وفي وجود كل إنسان، لأن الإنسان جزء من الطبيعة، ويقيمون مراسم لدعوة ذلك الشيطان الباطن الموجود في أعماق الإنسان، ويشبعون حس العبودية الباطنية بالأعمال الجنسية الجماعية. لاحظوا، إذا حس باطني، حس فطري في أعماق الإنسان، الحب الكمال كما في إيكنكار، حس فطري في أعماق الإنسان يشبع من خلال ماذا؟ من خلال تقوية الخيال. هؤلاء عبدة الشيطان المستحدثين يقولون الشيطان موجود في أعماقنا، يحتاج إلى أن نعبده من خلال ماذا؟ من خلال أقبح العمليات الجنسية الجماعية. الدالاي لاما الذي يقول بأن هدف الإنسان هو الفرح، الوصول إلى الفرح من خلال التفاؤل. ماذا يقصد بالفرح؟ يعني عدم وجود اضطراب في الحياة وقلق، هذه العوامل السلبية لابد أن نتخلص منها. ولذلك نلاحظ أكثر انتشار والدلائل عندنا يقول كيف تصبح سعيد، كيف تقيم حياة زوجية ناجحة، صداقة ناجحة، كيف تنجح في الدراسة، وما إلى ذلك من عناوين ما أستحضر دقيقا. ولكن هدفه أن يعيش الإنسان فرح مسرورا، أن يقضي على الاضطراب والقلق. هذه فكرة العرفان البوذي أو الدلائي لاما. في حين أن السرور والرغبة في البهجة من السر، من ماذا السر؟ يعني مقام السر عند الإنسان، السرور من السر يعني الفرح العميق، وليس الفرح الظاهر من خلال 1 2 3 أدوات، وإنما الفرح والسرور أمر فطري يحتاج في إشباعه إلى الارتباط بعوالم الغيب وإحياء الفطرة على مستوى العلاقات الاجتماعية، كما بينا مسبقا كيف أن العمل يمكن أن يكون عمل اجتماعي، وهو أيضا عمل ينمي ويحيي هذه الفطرة. إلى هنا تقريبا نكون خلصنا البحث في المجتمع والحياة الفطرية باختصار. حاولت أن أنا اليوم حاولت أختصر، لأن أنا بسافر إن شاء الله خلال يومين، سفرة طويلة، فبيكون هذه المحاضرة بتكون آخر محاضرة. أسألكم الدعاء وبراءة الذمة.